يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يدخل في مسألة حكم المحدث الذي يأخذ أجرا على تحديثه من يقبض راتبا مقابل تدريسه العلم، سواء كان ذلك في المدارس والجامعات والمعاهد أو كان خارج تلك الدراسات النظامية؟ وهل القائم على أمور بعض الصغار من ناحية تحفيظ القرآن والسنة وعلومها وتربيتهم على المنهج الصحيح يدخل في تلك المسألة إن تقاضى راتبا على هذا العمل؟ وأخيرا، هل يعد هذا من خوارم المروءة أو قادحا في المرء؟ وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أولا، المسألة التي اعتبرها السائل أصلا وهي أخذ الأجرة على التحديث مختلف فيها بين أهل العلم. فالإمام أحمد وأبو حاتم الرازي وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي معروف بابن راهويه منعوا أخذ الأجرة، ولم يأخذوا عمن يأخذ الأجرة
من مشايخ.
نعم،
من المشايخ يعني،
من الشيوخ. لا، الذي يأخذ الأجرة على التحديث هؤلاء الأئمة ومعهم جمع من أهل العلم منعوا من الأخذ عنه. ولعل مستندهم في ذلك حديث عبادة بن الصامت عند أبي داود وابن ماجه رضي الله عنه قال: علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت: ليس بمال وأرمي بها أو أرمي عنها في سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسألنه. فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه القرآن الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله. قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. حديث مخرج عند أبي داود وابن ماجه والحاكم، ولكن الحاكم صححه وتعقبه الحافظ الذهبي بأن في إسناده مغيرة بن زياد وهو ضعيف جدا، تركه ابن حبان وغيره، وفي التقريب قال مجهول. ومن حيث النظر أن من أخذ الأجرة قد لا يؤمن على الحديث، فقد وجد من يتزيد، ويروي ما ليس من روايته من أجل الأجرة. لكن الأكثر جوزوا أخذ الأجرة على التحديث، قالوا: هو شبيه أجرة معلم القرآن، أجرة معلم القرآن. وجاء في القرآن قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وفي الصحيح. والمسألة مفترضة في الثقة ممن يروى عنه، فلا يتصور من محدث ثقة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتزيد من أجل الأجرة. فإذا افترضنا المسألة في محدث ثقة واستحضرنا حديث أبي سعيد في القرآن، والقرآن أعظم كما يقول أهل العلم، ساغ جواز أخذ الأجرة على التحديث، وهو قول أكثر أهل العلم. وأخذ الأجرة كثير من المحدثين كأبي نعيم الفضل بن دكين وجمع من أهل العلم. المقصود أن المسألة خلافية، والمتجه الجواز، وحديث عبادة بن الصامت لا يقوى لمعارضة حديث أبي سعيد، ولكن من تورع عن أخذ الأجرة وعلم مجانا لله جل وعلا لا شك أن هذا أكمل. وقال بعضهم إن أخذ الأجرة يقدح في مروءة الآخذ، ولا شك أن من تفرغ للتعليم سواء كان لتعليم القرآن أو لتعليم السنة أو لغيرها من 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 العلوم الشرعية، تفرغ لها وهو يحتاج إلى الإنفاق على نفسه وعلى من تحت يده، فإنه لا مانع من أن يأخذ الأجرة، والدليل صريح وواضح في حديث أبي سعيد. وكونه يقدح في مروءة الآخذ لا شك أن الأكمل والأولى والأحوط أن لا يأخذ، وهو أوفر له أجرا عند الله جل وعلا. وعلى هذا الذين يأخذون الأجرة من المعلمين سواء كان بالدراسات النظامية كما يقول السائل أو غيرها، أو حتى من يقوم على تعليم وتربية النشئ، كل هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، لا سيما إذا كان من بيت المال فالمسألة في ذلك أوسع كما هو الحاصل. وكان بعض من يأخذ الأجرة يشارط الأفراد، إذا جاء شخص يروي عنه الحديث قال له كل حديث بكذا أو كل ورقة بكذا. وبعضهم يتورع عن أخذ الأجرة على تعليم العلم الشرعي كالقرآن والحديث وغيرهما، ولا يرى بأسا أن يأخذ على النحو والعربية والأدب وغير ذلك، وهذا معروف في صفوف المعلمين. الحافظ العراقي في ألفيته يقول: ومن روى بأجرة لم يقبلي إسحاق والرازي وابن حنبلي، ومن روى بأجرة لم يقبلي إسحاق والرازي وابن حنبلي، إسحاق بن راهوي والرازي أبو حاتم وابن حنبل الإمام أحمد، قال: وهو شبيه أجرة القرآن يخرم من مروءة الإنسان، لكن أبو نعيم الفضل أخذ أبو نعيم الفضل ابن دكين أخذ أجرة على من يروي لهم الحديث، لكن أبو نعيم الفضل أخذ وغيره ترخصا، فإن نبذ شغلا به الكسب أجز إرفاقا. يعني فإن نبذ يعني ترك أشغاله وأعماله وتفرغ، قال: فإن نبذ شغلا به أجز إرفاقا، شغلا به الكسب أجز إرفاقا، أفتى به الشيخ أبو إسحاق وإسحاق الأصفرايني. وعلى كل حال المسألة مسألة ورع، إن تورع الإنسان وتفرغ لتعليم العلم كان أجره عند الله جل وعلا، وإن أخذ الأجرة لانقطاعه للتعليم ليكون مصدر كسب له ولأولاده ليتفرغ ويعان بذلك على التفرغ فلا بأس إن شاء الله تعالى.